أهلا ومرحبا بكم أحبائي، يسعدني أن ألتقي بكم من جديد على الود والمحبة لنتأمل في مقطع جديد من مقاطع كتاب الله. بدأنا المرة الماضية نتناول سفر دانيال من العهد القديم. يعد هذا السفر من الأسفار البالغة الأهمية كما قلنا، لهذا فقد تعرض للكثير من هجمات إبليس، إلا أنه وقف صامدا وهو جزء من كلمة الله الموحى بها، لا سيما أن المسيح نفسه شهد عنه. إن معرفتنا يا صديقي عن دانيال الإنسان تفوق معرفتنا عن أي نبي آخر، فهو يقدم لنا سردا شخصيا عن حياته منذ أن صيق أسيرا إلى بابل في السنة الثالثة من حكم يهويقيم، أي نحو سنة 606 قبل الميلاد، وحتى السنة الأولى من حكم الملك كورش، أي نحو سنة 536 قبل الميلاد. وهكذا فإن حياة دانيال تغطي سنوات السبي السبعين بكاملها. وفي بداية السفر نجد بأن دانيال كان صبيا في سن المراهقة، وفي نهاية السفر نجده رجلا مسنا في الثمانين من العمر أو ربما أكثر، ونجد بأنه ذو سمعة جيدة، فهو رجل محبوب لدى الرب. كان دانيال رجلا ذا هدف، شجاعا، يقف من أجل الرب في المواقف الصعبة، وكان رجل صلاة ورجل نبوة أيضا. والنبوة هنا منسوجة في التاريخ لكي تظهر بأن الله يهيمن على كل ما تتصف به الأمم من عبادة للأوثان وتجديف وإرادة ذاتية وعدم تسامح. بدأنا بالنص الكتابي لسفر دانيال ورأينا بعض التاريخ، كيف استولى نبوخذنصر على أورشليم في نحو سنة 604 قبل الميلاد، لكنه لم يدمر المدينة آنذاك، بل اكتفى بأخذ الدفعة الأولى من المسبيين إلى بابل، ومن بين هؤلاء كان دانيال ورفاقه الثلاثة والآلاف من أفراد الشعب. نتابع اليوم التأمل في الفصل الأول من دانيال ونقرأ منه فورا الآيات الثماني الأولى.
في السنة الثالثة من ملك يهويقيم ملك يهوذا، ذهب نبوخذنصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها، وسلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله، فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه، وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه، وأمر الملك أشفنز رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم، حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة، وعارفين معرفة، وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك، فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم. وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين، وعند نهايتها يقفون أمام الملك. وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا، فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء، فسمى دانيال بلطشصر، وحنانيا شدرخ، وميشائيل ميشخ، وعزريا عبدنغو. أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس.
شكرا يا رندا. في ذلك الوقت تم الاستيلاء على بعض آنية بيت الرب فقط، وقد تم تحطيم ما تبقى منها حينما استلم الحكم يهوياكين. وهكذا فقد أخذ نبوخذنصر هذه الآنية وجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه. وينبغي علينا صديقي أن نتذكر هذا جيدا، لأنه في وقت لاحق سوف يقوم الملك بيلشصر الذي كان على الأرجح حفيدة نبوخذنصر، سيقوم بإخراج هذه الآنية لاستعمالها في وليمته. عدد 3، وأمر الملك أشفنز رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء. كان نبوخذنصر معتادا على اختيار أفضل المسبيين من أي أمة للعمل لديه، وربما كان يجري لهم اختبارات ذكاء، ثم كان هؤلاء الذين يقع الاختيار عليهم كانوا يخضعون لتدريب طويل ومكثف حتى يصبحوا حكماء ويقدموا المشورة لملك بابل. وسوف نرى لاحقا أن دانيال كان من بين هؤلاء المستشارين وأن الملك استشاره لاحقا. وهكذا فقد جعل دانيال ورفاقه الثلاثة خصيانا، وذلك تحقيقا لما جاء في الآية 7 من الفصل 39 من إشعياء، والتي تقول: ومن بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يأخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل. يتفق غالبية علماء الكتاب المقدس المحافظين على أن دانيال سيق أسيرا حينما كان في سن 17 من عمره تقريبا، وقد تم خصي دانيال أنذاك، وهذا يفسر عدم زواج دانيال وعدم إنجابه للأطفال. وقد يتساءل البعض عن نوعية هذا الشخص الغريب الذي يدعى دانيال، لكن في واقع الأمر لم يكن دانيال غريب الأطوار، فهذا شيء فعله الملك بدانيال، لكنه لم يؤثر سلبا على النمو العقلي لهؤلاء الرجال، فقد كانت الغاية من خصيهم هو جعلهم أكثر ولاء للملك وتمكينهم من تخصيص كل وقتهم للدراسة التي كان ينبغي عليهم إتمامها. عدد 4: فتيانا لا عيب فيهم، حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم. أود عزيزي المستمع أن أقول لك بأن الكتاب المقدس لم يكتب من قبل مجموعة من الأشخاص الساذجين أو الجهلة، فقد تعلم موسى بكل حكمة المصريين. كان المصريون متقدمين بالفعل، فقد كانوا يعرفون المسافة بين الأرض والشمس، وكانوا يعرفون بأن الأرض كروية، وقد جاء اليونانيون من بعدهم ليقولوا بأن الأرض مسطحة. وهكذا فقد كان المصريون علماء عصرهم، وقد قال العلم قديما إن الأرض مسطحة، لكن الكتاب المقدس لم يعلم ذلك على الإطلاق، بل في الحقيقة هو يعلم بأن الأرض كروية. كذلك فقد كان دانيال شابا بارزا، ومما لا شك فيه أنه تفوق على هؤلاء الشباب الذين أجريت لهم اختبارات الذكاء في بلاط الملك نبوخذنصر. كذلك فقد كان الرسول بولس الذي كتب جزءا كبيرا من العهد الجديد كان إنسانا واسع العلم والثقافة والاطلاع. وهكذا عزيزي المستمع، فقد كان هؤلاء جميعا أشخاصا يتمتعون بقدر عال من الذكاء والعلم في زمانهم. فإن كنت تعتقد بأن الكتاب المقدس كتب بأيدي أشخاص جاهلين فأنت مخطئ في اعتقادك هذا. فلم يكن دانيال غبيا أو أحمقا، بل كان شابا ذكيا، وقد تلقى من التعليم ما لم يتلقاه سوى القليل من الأشخاص. ولا ينبغي علينا أن ننظر باستخفاف إلى تعليم ذلك الزمان، فقد كان هنالك الكثير من الأشخاص الواسعي الثقافة والمعرفة في مختلف العلوم، وكان ينبغي على دانيال أن يتعلم كل شيء. عدد 5: وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين، وعند نهايتها يقفون أمام الملك. من المؤكد أن طعام الملك كان يشتمل على اللحوم النجسة، وكما تعلم صديقي المستمع فقد كان دانيال يهوديا يعيش بموجب شريعة موسى، وقد كانت الشريعة تقول لليهود أن لا يتناولوا بعض أنواع اللحوم والطيور والأسماك. عدد 6 و7: وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا، فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء، فسمى دانيال بلطشصر، وحنانيا شدرخ، وميشائيل ميشخ، وعزريا عبدنغو. في حقيقة الأمر قام رئيس الخصيان باستبدال الأسماء العبرية لهؤلاء الفتية بأسماء وثنية، وهكذا فقد أصبح اسم دانيال بلطشصر، والذي يعني متعبد للبعل، وبعل هو أحد أبرز آلهة الوثنيين أنذاك. كما أطلق رئيس الخصيان على حنانيا اسم شدرخ، وعلى ميشائيل اسم ميشخ، وعلى عزريا اسم عبدنغو. ويبدو بأن هؤلاء الفتية الثلاثة كانوا أذكى من بقية الشباب الآخرين، وبالتالي فقد كانت بابل تسعى للحصول على أفضل العقول والأجساد أيضا. وتعرفنا كلمة الله بهؤلاء الفتية الأربعة لسبب ما، ألا وهو أنهم سيتمسكون بإلههم الحقيقي. وإذا كان هؤلاء الفتية الثلاثة من عمر دانيال، فلا بد أن تكون أعمارهم 17 عاما هم أيضا. عدد 8، أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. وقف هذا الشاب المدعو دانيال وقفة شجاعة مع الرب، وقد قام بذلك وهو مقيم في قصر وثني. ففي الظروف العادية قد يترتب على مثل هذا التصرف عواقب وخيمة، لهذا فمن الواضح أن دانيال لم يكن يسعى لكسب الشهرة والمكانة، ولم يكن يسعى لإرضاء نبوخذ نصر بكل السبل الممكنة، كما أن موقف دانيال لا يعكس موقف المساومة واللين الذي نشهده كثيرا في هذه الأيام، كما أن موقفه لم يكن قائما على الفلسفة الخاطئة التي تقول كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، ولا على الفلسفة الخاطئة التي تقوم على قوة التفكير الإيجابي وتأثيره. ولم يكن دانيال يعرف شيئا عن أسلوب الأشخاص الانتهازيين الذي يقول حينما تكون في بابل فافعل ما يفعله البابليون. وهكذا صديقي المستمع، لم يكن دانيال يعيش بحسب هذا العالم، بل كان شخصا متحولا أو متغيرا بتجديد ذهنه، وكانت مشيئة الله هي كل ما يبتغيه في حياته. كان دانيال وأصدقاؤه يمثلون في أيامهم تلك البقية التي يبقيها الله لنفسه في كل زمان. وهكذا صديقي المستمع، كان هؤلاء الفتية مصرين على عدم تناول طعام الملك، وكانوا عازمين على التمرد على الطعام البابلي. في الحقيقة كانت هنالك محاولة لغسل دماغ هؤلاء الشباب وجعلهم بابليين من الداخل والخارج، وأن يفكروا كما يفكر البابليون. وعلى أي حال، كان دانيال ورفاقه يعيشون بحسب شريعة موسى، وقد بيّن الله لشعبه بكل وضوح في العهد القديم ما ينبغي عليهم أن يأكلوه. نقرأ في سفر اللاويين والفصل 11 وبدءا بالعدد 44، إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس، ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض، إني أنا الرب الذي أصعدكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، فتكونون قديسين لأني أنا قدوس. هذه شريعة البهائم والطيور وكل نفس حية تسعى في الماء وكل نفس تدب على الأرض للتمييز بين النجس والطاهر، وبين الحيوانات التي تؤكل والحيوانات التي لا تؤكل. وهكذا صديقي، كانت هنالك لحوم معينة محظور أكلها، وهذه اللحوم مذكورة في سفر اللاويين. كذلك فقد كانت اللحوم المقدمة للآلهة الوثنية مكروهة لدى أبناء الشعب الأتقياء. وربما كان دانيال ورفاقه الثلاث منذورين للرب من قبل آبائهم، وبالتالي لم يكن ينبغي عليهم أن يتناولوا الخمور أيضا. وهذا ما نقرأه عن النذير في سفر العدد، فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا. لقد كان هؤلاء الفتية يعيشون بحسب وصية إشعياء، حيث نقرأ اعتزلوا اعتزلوا، اخرجوا من هناك لا تمسوا نجسا، اخرجوا من وسطها تطهروا يا حاملي أنية الرب. ومع ذلك لم يعطي الله للمؤمنين في العهد الجديد قائمة بالأطعمة التي ينبغي عليهم تناولها أو عدم تناولها. فالرسول بولس يخبرنا في رسالة كورنثوس الأولى قائلا، كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير، لأن للرب الأرض وملأها. وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا، فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من أجل الضمير. ثم يقول أيضا، ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. وهكذا عزيزي المستمع، فقد كان هؤلاء الفتية يقفون الموقف الذي ينبغي عليهم أن يقفوه بحسب إيمانهم والتزامهم بشريعة موسى، وكانوا يقفون مع الله. عدد 9، وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. كما ترى صديقي، فقد أصبح دانيال محبوبا ومفضلا عند رئيس الخصيان، وهذا لم يحدث مصادفة، فقد كان الله يعمل لصالح دانيال كما فعل مع يوسف في أرض مصر. عدد 10، فقال رئيس الخصيان لدانيال: إني أخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك؟ لم يرد رئيس الخصيان أن يفرض الطعام على دانيال ورفاقه، لكنه كان يواجه موقفا حرجا، فقد كان يحب دانيال، لكن ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ عدد 11 و12، فقال دانيال لرئيس السقاء الذي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا: جرب عبيدك 10 أيام، فليعطونا القطاني لنأكل وماء لنشرب. من المرجح أن القطاني هذا كان نوعا من الحبوب، وهكذا فقد طلب دانيال من رئيس الخصيان أن يعطيهم الحبوب والماء فقط، كما قال له إنه في غضون 10 أيام سوف يكون هو ورفاقه في حالة جسمانية جيدة مثل هؤلاء الذين يتناولون تلك اللحوم. عدد 13، ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، ثم اصنع بعبيدك كما ترى. بعبارة أخرى، اختبرنا وجربنا لمدة 10 أيام، ثم احكم بنفسك إن كنا في صحة جيدة كالآخرين أم لا. وهكذا فقد أعطى الله دانيال نعمة في عيني رئيس الخصيان هذا، وبالتالي فسوف يغامر بإجراء هذا الاختبار لدانيال ورفاقه. ويخبرنا الكتاب المقدس أن قرار دانيال برفض تناول الطعام البابلي كان شيئا جعله دانيال في قلبه. وأود صديقي المستمع أن أعلق هنا على موضوع جعل الحياة المسيحية والانفصال عن العالم موضوعا معلقا على بعض الأحكام والقوانين المتعلقة بالطعام والسلوك. فهنالك أشخاص يميلون دوما للتصلف والنهي عن أشياء معينة مختلف عليها في حقيقة الأمر. فعبر تاريخ الكنيسة يمكننا أن نرى بأنه كانت هنالك أوقات قام فيها الناس بوضع نظام للقيام ببعض الأشياء والنهي عن أشياء أخرى، وهي أنظمة كانت تبدو جيدة في بداية الأمر. فعلى سبيل المثال، كانت الأديرة التي بدأت في الإمبراطورية الرومانية قد أنشئت في حقيقة الأمر احتجاجا على الفسق الذي كان متفشيا في تلك الأيام، لكن لم يمضي وقت طويل حتى كان الحال داخل تلك الأديرة أسوأ من الحال خارجها. تذكر صديقي المستمع أن المسيح قال للفريسيين بحسب إنجيل لوقا: أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة، وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبثا. وبعبارة أخرى، أنتم تحافظون على نظافة الكأس من الخارج، لكنها ما تزال قذرة من الداخل، إنها مثل القبور المطلية من الخارج. واليوم لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. فلكي نعيش حياة قداسة ينبغي علينا أولا أن نحصل على حياة جديدة من الله، أي ينبغي أن نولد من فوق. نقرأ في العدد 8، أما دانيال فجعل في قلبه. فقد بدأ الأمر برمته في قلب دانيال، فهو لم يكن رجلا آليا، بل كان إنسانا له قلب نابض، وكانت قناعاته تنبع من صميم قلبه. وينبغي أن يكون هذا اختبارنا نحن أيضا، فنحن أسر هذا العالم الذي نعيش فيه، والجاذبية تجعلنا عاجزين عن التحرر من هذه الأرض. وقد قال الرب يسوع: إننا نعيش في هذا العالم، لكننا لسنا من هذا العالم. كما قال في إنجيل متى: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لكننا لا نستطيع أيضا أن نخدم الله عن طريق اتباع مجموعة من القوانين، بل ينبغي أن يكون لدينا قصد وهدف في قلوبنا. وقد قال الرب يسوع إن قضايا الحياة تنبع من القلب، أما الأشياء التي نتناولها فليست ذات أهمية كبيرة. وهكذا عزيز المستمع، فقد وضع دانيال في قلبه أن يطيع شريعة الله المعطى للشعب، وسوف تكون هذه هي شهادة دانيال في بابل. فماذا عن شهادتك أنت اليوم في هذا العالم؟